بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان مخاطر إهمال علاج فرط الحركة. تكلمت في فرط الحركة قبل كده، لكن المشكلة إن إحنا ما زلنا نحصد الثمار المرة لاضطراب فرط الحركة في حالة إهمال علاجه. يعني دائما وابدا كل فتره، ان شاء الله حتى كل 6 شهور او كل سنه، ادق ناقوس الخطر على هذا الاضطراب بالذات، وهو لا شك اصعب الاضطرابات النفسيه والسلوكيه اللي ممكن يمر بها اطفالنا، لا سيما قبل 7 سنين. يعني البعض احيانا بيبقى عنده ابن عنده فرط حركه، لكنه بيظن ان دي شقاوه عاديه وبكره تروح والزمن كفيل بانه يعالجها، وبابا كان كده وخاله كان كده وعادي جدا وتروح. في فرق ما بين الشقاوة العادية وما بين فرط الحركة. الشقاوة العادية بتبقى شقاوة لذيذة، بتبقى مأمونة العواقب، يعني ما فيش فيها مشاكل يعني. لكن اضطراب فرط الحركة بيبقى، أنا بسميه طفل الحوادث، يعني بيبقى اضطراب فرط الحركة فيه ما بيقعدش مكانه، ما بيقعدش مكانه في أي مكان، وما بيقعدش مكانه مع أي حد وفي أي وقت. طفل اللي شقاوة لذيذة كده، اللي انتم بنسميها كده يعني، عزنا الله إياكم من الشقاء، يعني ده لفظ طبعا لكن دارج، بيبقى لو حد قال له اقعد يقعد، في المدرسة في الفصل قاعد. لكن اضطراب فرط الحركة لا، ده طفل بيعمل وكأنه بزنبلك، يعني ده ما بيقعدش تماما على بعضه، يعني بيبقى فرط الحركة مع نقص الانتباه أو الاندفاعية، أو فرط الحركة لوحده أكتر أو نقص الانتباه أكتر، أو مختلط فرط حركة ونقص انتباه اندفاعية. فرط حركة ما بيقعدش على بعضه خالص، لا في البيت ولا في المدرسة اللي هو في الحضانة أكتر يعني، تمام، سن 4 و5 و6، ولا عند الأهل عند تيتا مثلا، ولا هنا ولا هنا، ولا وانت ماشية في الشارع، ولا وانت مثلا في السوبر ماركت. وفي نفس الوقت كمان في اختبارات بتبين الفرق ما بين الحركة العادية واضطراب فرط الحركة. لكن طيب، هل احنا هنفضل محتارين ما بين الحركة العادية واضطراب فرط الحركة؟ فرط الحركة بيبقى واضح جدا للعيان، بيبقى هو بيعبر عن نفسه في حركته، بيبقى يعني فرط حركة بتؤدي إلى نقص انتباه وتشتت انتباه مع تشتت في التركيز والذاكر، بيبقى عنده مشكلات في التعلم، بيبقى عنده مشكلات في صعوبات التعلم، بيبقى عنده مشكلات عناد، بيبقى عنده مشكلات في السلوك بشكل عام. يعني بيبقى في البيت ما بيقعدش مكانه خالص، لا مع الاب ولا الام، لانه ممكن تيجي الام تقول لي والله هو شقي شويه، هو معايا فعلا عنده مشكله، لكن مع الاب بيجي يقعد ما شاء الله ما فيش حركه خالص، ده مش اضطراب فرط حركه. دي مثلا الام طيبه، او مثلا حنينه زياده، او مثلا بتهتم بالولد الصغير فبيبقى هو يعني بيجذب الانتباه ولفت الانظار، او بتبقى الام يعني ما فيش حزم عندها او ما شابه. المهم انه او الام مدلله تدليل زياده او حمايه زياده للابن، او بتضربه فبينتقم. المهم انه ممكن دي تبقى حركه عاديه او شقاوه عاديه، لكن اضطراب فرط الحركه مع الاب مع الام مع الجد مع اي حد ما فيش سيطره عليه. طب هنقول مثلا حركه عاديه في البيت، ماشي، الاب والام فوضويين، الاب والام بيضربوا الواد بينتقم، الاب والام مهملين، الاب والام بيدلعوا تدليل زايد، او انه يعني بيدلل تدليل زايد، او انه مثلا في تحكم وسيطره فهو بينتقم، او الى اخره يعني. لكن فبيتحرك مثلا جوه البيت، لكن يجي يقول لي في الحضانه، لا يا دكتور ما فيش اي شكوى منه في الحضانه، قاعد ساكت جدا ما فيش مشكله خالص، يعني ده مش اضطراب فرط حركه، لانه لا يمكن اضطراب فرط حركه يكون هنا بحال وهنا بحال، هو طول الوقت عنده مشكلات. لا يمكن ان هو يكون في البيت وفي المدرسه مثلا او في الحضانه مثلا عنده فرط حركة، ولما نروح في مكان تاني عند تيتا مثلا قاعد ساكت، أو عند الضيوف أو في الشارع أو في السوبر ماركت، لا هو فرط حركة هنا في البيت وفي المدرسة أو الحضانة أو في الشارع أو عند تيتا أو في كل مكان. تمام، يبقى كده أنا فهمت أول حاجة أن فرط الحركة في كل وقت وكل مكان ومع أي حد، مش في وقت محدد ومع ظروف محددة وإلى آخره يعني. فرط الحركة كمان علشان أفرقه، هل هو حركة عادية ولا قد يكون حركة واحد بيتحرك لأن عنده ضعف عقلي، فاختبار الذكاء يجي يقول لي إيه إن هو تحت 70 عنده ضعف عقلي، فممكن يبقى عنده ضعف عقلي فرط حركة، أيوة، لأن أسباب فرط الحركة عضوية، لكن على الاقل دلوقتي هو تحت ال70، هو مش قادر يحكم حركته، زي واحد سايق عربيه فبيلطش مش قادر يسوق. يبقى العقل هنا فيه مشكله في اداره الحركه نفسها واداره السلوك بشكل عام. يبقى انا كمان عندي اضطراب ضعف عقلي مع فرط حركه، ده ليه علاج وده ليه علاج. تمام. ممكن حد يجي على اختبار الذكاء مثلا حركته او ذكائه زياده جدا، يعني مثلا 120 ل 130 ذكي و130 140 ممتاز و140 ففوق عبقري او موهوب، فهنا ذكاؤه يعني ذكاء حركي، او ان هو بيصطنع سلوكيات معينه بحركته بيخلينا ننتبه ليه، او شطاره او ذكاء في النصف الكروي الايمن في الفك والتركيب وعايز اعرف ما وراء الاشياء، لكن مش مخاطر، لكن مش طفل الحوادث، لكن ما بيعملش حاجات غلط. ده الفرق بس ان الذكاء الحركي او افراط في الذكاء الحركي بالذات او الذكاء الميكانيكي او التكنولوجي او ما شابه. لكن لما بتكون عند ضيوف بيقعد، هو دلوقتي مش يعني بيسمع الكلام في مكان تاني مفيش مشكله في المدرسه، يبقى انا عايز بس افرق باختبار الذكاء هل هو ضعف عقلي ولا ذكاء مفرط. لو في المتوسط خلاص وفرط حركه ده مش ضعف عقلي ولا نتيجه ذكاء زياده. ما هو لو ضعف عقلي انا هعالج مشكله ضعف العقل وهدربه تنميه مهارات والى اخره، وربما يكون نقص في اللغه يعني مش قادر يعبر عن نفسه، فبالتالي بيعبر عن نفسه بالحركه والانفعال. يبقى هنا انا محتاج تخاطب علشان كل ما تكلم كل ما قلت الحركه والانفعال، يعبر عن نفسه بالكلام، يبقى دي قصه تانية. او عنده مثلا ذكاء مرتفع فده ذكاء حركي، فمحتاج عامل زي واحد زي العربيه على سرعه 180، محتاج ان انا افسح له الطريق ومحتاج ان انا اخليه يعني اديله اشياء استثمر فيها ذكائه وطاقته وحركته وبتاع، فممكن هو بيبقى ملول لانه مش قادر. يعني في المدرسه المس بتقول الحاجات هو تجاوز اللي بيتقال، فبالتالي بيتحرك فبنسميه فرط حركه ويتضرب، واخده عنده طبيب نفسي وياخد دواء. مش محتاج دواء يا جماعه، فرط الحركه لازم اشخصه بمعايير بيت وحضانه او مدرسه وعند تيتا، ولازم كمان فحص اكلينيكي يعني يتشاف نفسه. ممكن الام تيجي تقول لي فرط حركه والولد الاقيه قاعد ساكت ما فيش اي مشكله على الاطلاق، القصه كلها ان الام نفسها هي اللي قلقه او موسوسه فبتبالغ جدا، حتى لو طلع اختبار فرط الحركه عالي ما باخدش بيه قبل ما بشوف الواد، لان ممكن الام هي اللي عندها تقول لك ايه بص يا دكتور انا هقول للدكتور عن اسوء الحاجات عشان يعالجه، او ان هي قلقه او انها هاديه جدا فهو مثلا وكانها ماشيه على سرعه 30 والولد ماشي على سرعه مثلا ايه 100 على طريق سريع. ما هو الولد عادي، انت اللي بطيء، انت اللي هاديه جدا، انتم اللي عندكم تحكم زياده، او الام موسوسه فعايزه تحكم وسيطره زياده جدا، فالولد لو اتنفس او اتحرك تبقى مشكله. مشكله هنا عند الاب والام مش عند الولد يعني، فلازم كمان يتشاف الولد شخصيا على اساس ان هو بيقعد وبيثبت والى اخره، في علامات معينه بتبان. لكن عنده فرط حركه ده بيقعد يلطش ويخبط وما عندوش انصياع للاوامر لانه بيبقى غصب عنه يعني. وكمان اختبار فرط الحركه اللي يجي يقول لي هو فرط حركه اكتر ولا نقص انتباه اكتر، ولا مختلط فرط حركه مع نقص انتباه. غير كده كمان يقول لي هو بسيط ولا متوسط ولا شديد. ليه يا دكتور؟ اصله على اساسه هيتعمل البرنامج العلاجي، هل يحتاج دواء ولا ما يحتاجش دواء لعلاج فرط الحركه؟ ممكن ما يحتاجش لان الناس بتخاف من القصه دي، بس ممكن يحتاج. فلو احتاج الدواء طب ده هيجننه، ده هيدمنه، ده هيبوظ له مخه. لا ده كلام مش مظبوط. ان دواء معين تحت اشراف طبيب نفسي للتعب معين، اضطراب فرط الحركه لفتره معينه وخلاص انتهينا، وده 25% فقط من العلاج، لان انا عندي 75% من العلاج علاج اسري مع علاج يعني نفسي، ممكن للطفل كمان استرخاء وتفريغ للمشاعر السلبيه وغيره، وكمان تعديل سلوك مع تدريبات علشان اثبته حركيا وازود الانتباه والتركيز والذاكره، يعني تدريبات. فرط الحركه اصلا مش شقاوه عاديه، لانه بيبقى قد يكون نتيجه كهرباء زايده، قد يكون ارتفاع معدل الغده الدرقيه، قد يكون نتيجه يعني ان النصفين الفصين الكرويين او نصفين الكرويين غير متسقين، قد يكون ان الفص الامامي مش قايم بوظيفته بشكل كافي، او في نقص نضج في الفص الامامي من المخ فبالتالي مش بيدي الاوامر اللي هو بنسميها الفرامل علشان يفرمل سلوكيات الولد ويقدر يتوقف عند المخاطر، لانه فرط الحركه بيبقى مندفع يعني ايه؟ يفعل ثم يفكر، ان فكر ده الاندفاع، لكن الطبيعي يفكر ثم يفعل، فلو فيها مخاطر يتوقف، ما فيهاش مخاطر هيكمل، لكن الثاني فيها مخاطر ما فيهاش مخاطر هيندفع بهذا الشكل، لذلك بسميته في الحوادث لانه بيأذي نفسه بهذا الشكل يعني. طيب ماذا يحدث لو لم يعالج فرط الحركة؟ ايه المخاطر اللي ممكن تحدث لفرط الحركة؟ انا قلت لك تقريبا في المقدمة يعني ايه فرط الحركة وايه اسبابه وايه كمان حتى طرق علاجه اجمالا، لكن حلقة النهاردة عن المخاطر اللي عنده فرط الطفل عنده فرط الحركة. ليه؟ لان انا بقى لاحظ ان اباء وامهات كتير جدا بيهملوا في علاج فرط الحركة عند الطفل، يعني يقول لك قصديش قوي تعيال بكرة يهدى بكرة يعقل لما يكبر كلهم كانوا كده مش عارف مين كان كده. القصة لا مختلفة يا جماعة، خاصة أحيانا لما الزوجة تبقى خلاص واعية ومتابعة مثلا برنامج فن التربية أو إخواننا التربويين اللي بيتكلموا أو أريا أو شايفة حلقات قبل كده أو بتاع، فهي عارفة يعني إنه ده لا ده فرط حركة لأنه لا يحتمل بهذا الشكل يعني. تيجي حماتها تقول لها لا هو ما عندوش فرط حركة، الواد عادي جدا أنت اللي غاوية بس إيه تروحي هنا ولا تصرفي فلوسك ما أعرفش فين، والواد بس أنت اللي مش عارفة تربي. مش عارفه تربي ده اتهام يتهم بيه كل اب وام للي عندهم ابن فرط حركه، وده اتهام باطل لان ده غصب عنه غصب عنه. لما الام تقول لي ان الاب قال لي كده بقول لها سيبيه معاه يوم وحاولي تروحي عند والدتك او حاجه زي كده، هتيجي تلاقيه يا اما حاطه في الثلاجه مخرجه بره البيت يا اما جننه، تقول لك لا الواد عنده مشكله فعلا انا ما كنتش اعرف كده، لانه كان بيجي اخر النهار يلاقيه هلك او يجي اخر النهار يبقى يقعده بالعافيه او يقعد عليه. فالقصه كلها لا مختلفه يعني. حماتها تقول لها وماله الواد زي الفل، ما جوزك ابني كان كده وهو صغير وهو زي الفل. فبصراحه كتير من الـ يعني الامهات تقول في سرها يعني زي الفل زي الفل ايه يا حاجه ده مندفع جدا، ده ما زال فرط الحركه متاثر بيه لغايه دلوقتي، ده مندفع مثلا في الضرب، مندفع في الشتيمه، مندفع في الطلاق، مندفع في الكذا، ما بيصبرش على حاجه. هو احنا عارفين نعمل حاجه؟ ده مندفع حتى في شهواته وفي رغباته، مندفع في حركته، مندفع في كذا. ايه ده يعني هو كان عنده فرط حركه وصغير ولم يعالج وكبر وفرط الحركه وراثه من الاب اكتر؟ وراثه من الاب اكتر. ما احنا عندك كل ست عندهم فرط حركه خمسه ذكور واحده انثى، يبقى معنى كده الذكور اكثر يبقى الوراثه جايه اكتر من الام اكتر من الاب بهذا الشكل يعني. تمام. فدي قصه البعض احيانا بيهمل، وكمان احيانا ودي بتبقى مشكله خطيره جدا انه زي ما قلت لك بيتهم البعض ايه انك انت مش بتعرف تربي فبيضربوا الولد اكتر، يبقى هو عنده مشكله وكمان اضربه اكتر وان دقش قوي تعاله بكره تروح. لا الكلام ده خطا يا جماعه. اللي بيحصل بقى لو ما تعالجش الطفل اللي عنده فرط حركه بهذا الشكل، مع الوقت بيحصل انه فرط الحركه بتستمر من بعد 7 سنين ممكن الحركه تقل تدريجيا، بس يظل تشتت الانتباه ونقص الانتباه مع الاندفاعيه. الاندفاعيه دي اللي بتسبب له مخاطر وبتسبب له مشاكل. الاندفاعيه بتاخد 3 صور، اندفاعيه حركيه ممكن يفتح باب العربيه ويندفع على طول في الطريق وممكن يعمل حادث لا قدر الله، يندفع على طول في وهو ماشي يخبط في صاحبه، يندفع فيوقع كوبايه الشاي، يندفع في وهو ماشي فيعمل مشكلات يعني حركيه او سلوكيه. ده اندفاع حركي. في اندفاع فكري، اللي هي فكره انه ما يفكرش، مش قادر يعمل كنترول وتحكم في التفكير، بمعنى انه لو قدامه سؤال ما بيكملش السؤال قرايه السؤال بيجاوب مباشره وده بينقصه درجات. ولذلك تلاقي الطفل اللي عنده فرط حركه ونقص انتباه تحصيله يكاد يكون الثلث يعني، ولا كانه تحصيله 33.3% يعني 66.6 طاير مش قاعد في الفصل، انه متشتت الانتباه مش قاعد على بعضه ومتشتت الانتباه والتركيز، واي صوت يشتته واي شكل يشتته فهو قاعد طول الوقت يعني تحصيله. بالرغم من ذكائه اغلب اللي عندهم فرط حركه ذكائهم على اختبار يعني على اختبار الذكاء من 90 فما فوق يعني من المتوسط فاعلى، ممكن يبقى عبقري وعنده فرط حركه جدا ده اضطراب عضوي زي ما قلت لك لاسباب عضويه اساسا. تمام. طيب يبقى اذا اول حاجه استمرار نقص الانتباه وفرط الحركه غالبا. تمام. ده بيبقى بيظهر بعد كده زي ما قلت لك الحركه بتقل شويه بعد 7، يظل الاندفاع قلت لك اندفاع حركي واندفاع فكري واندفاع انفعالي. يعني ايه اندفاع في الناحيه الانفعاليه؟ يعني يتعصب كتير، يغضب بسرعه، يشتم، يحزن، يضرب، ده يبقى طول الوقت انفعالاته سابقاه، ما عندوش كنترول حتى في التحكم في الانفعال، حتى لما بيكبر ما عندوش قدره على التحكم في الانفعال. فدي بتبقى المشكله انه بيستمر بهذا الشكل. كتير جدا من الامهات تيجي تقول لي ان هو اساسا الولد ممكن يضرب ما اعرفش مين، يطلع معرفش ايه، يقع من على ايه، يقعد على سور البلكونه، ينزل على طرابزين السلم، يعمل كذا، برغم ان هو ده اندفاع. المفروض انه يفكر كل دي مخاطر، ده اندفاع. او ان هو لما كبر خد العربيه ومشي ومن غير ما يتعلم السواقه كويس وخبطها. برضه ده اندفاع، اندفاع في الملعب بيضرب ده ويعمل ده اندفاع برضه، كل ده في اطار الاندفاع يعني. يعني اذن استمرار فرط الحركه ونقص الانتباه بهذا الشكل حتى في مرحله المراهقه وبيظهر اكثر من 15 ل 18، اكثر 16 و17، فلما يكون مشكلات المراهقه مع فرط الحركه هنا بتبقى مشكله الحقيقه خطيره جدا جدا يعني. تمام، زمان كنا بنقول انه فرط الحركه يتحول في المراهقه لحاجه اسمها كوندكتس اوردر، اضطراب سلوك او اضطراب مسلك، لا لقينا كمان انه فرط الحركه بيستمر بهذا الشكل، وبعدين كمان بيحصل له نقص تقدير ذات، لان فرط الحركه بينتقد من هنا وانتقد 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 وانتقد، فبتبقى مشكله، وبيحس بانخفاض في تقبل الذات والثقه بالنفس، لانه بيحس انه وحش بالرغم انه كويس، وفي نفس الوقت بيبقى في عدم القدره على تكوين علاقات وصداقات، لانه بقى طول الوقت مش قادر يتحكم في نفسه، بقى متضايقين منه، وبعدين بيبقى في احتماليه تناول المخدرات، وبيبقى في احتماليه ارتكاب الحوادث للاسف، بدا من السرقه لغايه الحوادث الكبير. دي بعض المخاطر اللي ممكن تحصل، وهكمل مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وكنت مع حضراتكم في حلقة مهمة بعنوان مخاطر إهمال علاج فرط الحركة. قلت لحضرتك أن اضطراب فرط الحركة من أخطر الاضطرابات النفسية والسلوكية اللي ممكن تحدث للأطفال، وأن إهمال علاج هذا الاضطراب يسبب الحقيقة مشكلات رهيبة جدا جدا في المستقبل، لا سيما في مرحلة المراهقة، لا سيما في مرحلة المراهقة المتوسطة، خاصة مرحلة يعني سن 16 و17، تجتمع مشكلات المراهقة مع مشكلات اضطراب فرط الحركة، فبتؤدي إلى اندفاعية خطيرة جدا جدا، يعني الشخص مش قادر يتحكم في نفسه في سجارة أو في مخدرات أو في مشكلات تحرش أو ما شابه يعني بعد كده يعني، فبتسبب مشكلات حتى في الفشل التعليمي، بالرغم ان انا قلت لحضرتك ان اللي عنده اضطراب فرط الحركه غالبا ما بيكون ذكائه في المتوسط فاعلى، غالبا ما بيكون ذكائه جيد، لكن مشكلته انه لا يستثمر هذا الذكاء، مثل عربيه حديثه جدا لكنها ماشيه بسرعه عربيه عاديه جدا، لان طاقه الشخص نفسه الحقيقه مهدره في اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه بالظبط، وكانه زي شعاع بدل ما هو يبقى ليزر يبقى يخترق كل طاقته متجمعة، تبقى أشعة مفروشة بهذا الشكل واخدة حيز أكبر، فبالتالي لا تؤثر في من أمامه. يبقى إذن الطفل تبقى قدراته جيدة، لكن مشكلته أنه تحصيله حوالي 33.3 فقط، يعني 66.6 من قدراته التحصيلية ضيعة، لأنه مش قادر يقعد مكانه أو ينتبه سمعيا أو ينتبه بصريا، وبالتالي مش قادر يستدخل المعلومات في الذاكرة علشان يستدعيها، فبالتالي بيخسر درجات كثيرة جدا أو بيبقى مستواه قليل برغم ذكائه جيد، فربما درجاته فقط درجاته تقل، أو أنه يعني يفشل دراسيا خالص. إزاي؟ مع أنه شاطر يا دكتور، والمصيبة لما يبقى شاطر ويفشل دراسيا فهيبقى في الخطأ أشطر، هيبقى في الناحية التانية شاطر برضه، هيعمل جرائم بذكاء بهذا الشكل، لانه فرط الحركه خلاها اندفاعي، خلاها زي ما قلت لحضرتك مش متقبل مش مقدر، فده بيسبب له مشاكل سلوكيه في الناحيه الثانيه. طيب اخد الاتصال وارجع لحضراتكم. السلام عليكم. اخت محمد.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم.
دكتور معايا ابني ليه 4 سنين ونص.
ايوه.
عنده فرط حركه.
وبيسمعش
الكلام.
تمام، يعني ايه فرط حركه يا ام محمد؟ زي السؤال اللي انا بساله لاي حد.
حركته شديده ما بيسمعش الكلام.
لا الكلام ماله؟ ما بيسمعش الكلام.
وفي هتهته في الكلام.
تهته
يعني كده كلامه بيقطع.
تهته في الكلام، تمام. كان حصل له اي مشكلات اثناء الولاده؟
لا طبيعي.
طبيعي، ما فيش مشكله يعني.
لا.
طيب لو حد اتكلم معاه بهدوء ممكن التهتئه دي تقل شويه؟
هو لما بيكون عند امه يعني عشان انا سبته بيجي عندي بتقل شويه الحركه.
طيب لما بيبقى مثلا طول الوقت فرط حركه ولا في اوقات معينه بيبقى هادي، اوقات معينه
يعني الهدوء اقل من فرط الحركه.
في الحضانه بيقولوا عليه ايه؟
بيقولوا عليه شقه بتضرب الابل
بتاعته. بيقول ايه؟
الأبلة المس بتاعته بتضربه في الحضانة.
علشان
شاج شوية، بقوله شاج شوية عشان ما بيقعدش ساكت يعني.
عشان ما بيقعدش مكانه وبيقوم من الديسك بتاعه ويتحرك في الفصل. طيب تمام. انا بس اهم حاجة علشان ما يعني ما احاولش ان انا اطلق تشخيص على الهواء او انه حد اقول ده اضطراب فرط حركة، اللهم الا اذا كان البيت والحضانة وعند تيتا او في الشارع يعني.
وعندي ومع عيال عمو برضه شاقي بيضربهم، مع ولد عم يعني اقل منه بشهرين
لما بيروح عند
شاقي
الاهل
معاه
برضو بيبقى
بيضربهم جد.
شقي بنفس الشكل يا ام محمد؟
نفس الشكل
طب
برضه.
لو بابا موجود وبيزعق فيه ممكن يقعد مكانه ولا ما يقعدش خالص؟
هو لو ابوه زعق له بيزعل جامد جدا مني.
لا بغض النظر عن يزعل، يقدر يقعد يعني يقعد فترة طويلة شوية؟
برضه بيقعد مجموط يعني.
طيب هو قدرته طبعا على القعدة دلوقتي من سن 2 إلى سن 7 قدرته إنه يقعد مكانه من 8 إلى 15 دقيقة، فلو قعد 10 دقايق يبقى في المتوسط زي الفل، سواء في المدرسة في الحضانة يعني أو سواء في البيت يعني. طيب طبعا بتضربوه.
مرة نضربه مرة نسايس يعني زي كده، مش على طول ضرب.
طيب لأن الحقيقة يعني لو كان اضطراب فرط حركة ما كانش أي حاجة تانية، ذكاء مفرط أو ضعف عقلي أو يعني مشكلة
ما
سوء تعامل.
ما بستوعبش في المدرسة في الحضانة كويس يعني.
في طفل صغير اتولد قريب ولا حاجة؟
هو ليه عنده أخ اللي سنة دلوقتي.
عنده سنة. تمام. طيب أنت حاسة إنه بيتعصب أكتر أو بيتحرك أكتر لما تكوني مثلا بترضعي أخوه الصغير؟
بقول لمامته ما تردعهوش.
تمام مظبوط. يبقى اذن دلوقتي بس علشان برضو بقول تاني، اضطراب فرط الحركه ده اضطراب يشخص من خلال معايير معينه، ومن اهمها برضو انه لازم يتشاف، تمام، يشوف الاخصائي النفسي بنفسه، وفي نفس الوقت تعمل اختبارات فرط الحركه مع اختبار ذكاء علشان كل ده يقول انه فرط حركه او لا. المهم انا عايز اول حاجه نوقف الضرب لانه الضرب بيزود فرط الحركه ما بيقللهاش. تاني حاجة لازم يبقى برنامج الحب، نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب، لازم البرنامج الثماني للحب. نحاول قدر المستطاع ان كل ساعتين نتاخد في الحضن كده لمدة دقيقة بحيث ان هو يهدى ونعوض له احساسه ان اخوه الصغير جه يعني خطف منه الاضواء وفي نفس الوقت خلاه ملك غير متوج على عرش البيت فبيقاتل بكل ما اوتي من قوة لاسترداد العرش المفقود، او انه كان يعني نجم كل اللي بيجي بيشيله وبيتكلم معاه وفجأة جه كومبارس صغير أخذ منه دور النجومية. فلازم أوزع الاهتمامات، يعني أمه بترضع الولد ده كده يبقى الولد التاني متشال على الحجر، أمه يعني هو نايم الصغير الكبير بتلعب معاه، الأب موجود لو قعد مع الصغير الأم تلعب مع الكبير، مرة الولد الصغير مثلا نايم لو هتنزل مثلا حاجة سريعة يبقى المهم إنه يبقى فيه اهتمام بيه، لأن أحيانا ما بيبقاش فرط حركة بقدر ما هو لفت انظار وجذب انتباه بهذا الشكل يعني. برضو بالنسبه للحضانه نحاول قدر المستطاع ان اي طفل فرط حركه نقعده من قدام خالص ونقعده قدام ولدين يكونوا هادين شويه عشان ياخد منهم يعني، وفي نفس الوقت ابعده عن الباب والشباك كويس، وفي نفس الوقت كل 15 دقيقه او كل 10 دقائق تحاول تقومه تخليه يتحرك، يمسح السبوره، يوزع كراسه، يقف بس حتى لمده دقيقه ويقعد تاني، يعني كل ده برضو علشان افرغ الطاقه او النشاط الحركي اللي موجود عنده يعني. محتاج برضو انه تجيب له ايه مكعبات تعليميه وبناء، يعني مكعبات تعليميه علشان يعرف برضو بينها الف اسد وب بطه، وفي نفس الوقت ايه يعرف الحروف والارقام والكلام ده كله، مكعبات تعليميه او مكعبات بناء علشان يبني مكعب او يبني برج او يبني مش عارف يعمل اتوبيس علشان يعمل كذا، يبقى مكعبات عشان الام تقدر تقعد تلعب معاه بيه علشان وكانه تدريب، هو يقعد اقدر اكبر فتره ممكنه ادربه على انه يقعد، وبالتالي ينتقل اثر التدريب ده من خلال اللعب للاكل للمحفظ للحضانه للواقع الخارجي، وبعدين يبقى كونكت فور اللعبه اللي هي بتبقى كده وبتبقى دوائر حمراء حمراء او خضراء او خضراء، واحد من هنا واحد من هنا احنا بنلعب، يبقى كل حاجه بتبقى خضراء على بعضها او حمراء على بعضها او ما شابه يعني، وبعدين يبقى برضو بالرسم والتلوين يبقى بالصلصال، بس يبقى صلصال طبي عشان ما ياكلوش لانه في التاني في جهاز وحاجات زي كده، وبعدين يبقى حاول قدر المستطاع انه يعني الخرز بس يبقى واخد بالي ان انا هلضم خرز مثلا ان قدراته اليدويه تقدر دلوقتي يعمل الكلام ده، او انه طبق البيض ويحاول يحط فيه خرزه مثلا بيضه هنا في كل واحد من 5 في 6 ب 30 فجوه هم بيبقوا، فبيحط خرزه في كل مره، او ما فيش خرز مثلا متعدد الالوان متعدد الالوان والاحجام لو في حط واحده بيضه في كله، وبعدين ارجع احط واحده بيضه وسوده، وبعدين احط بيضه وسوده وحمراء، بيضه وسوده وحمراء وخضر، بيضه وحمراء وسوده وحمراء وزرق، يبقى دي 5 في كل واحده في 30 ب 150، بس واحده واحده بهذا الشكل يعني، ما فيش يبقى عندي البسله، عندي المكرونه، عندي السبحه، عندي يعني عندي حاجات تانية ممكن اقدر اعملها معاه بهذا الشكل. طيب هعمل كل التدريبات دي معاه واستمر 4 اسابيع بعد ما وقفنا الضرب، فعلنا برنامج الحب، الحضن الاساسي بعد كل ساعتين لمده دقيقه، بعدين جبنا الالعاب دي كلها وقعدنا نلعب معاه في الحضانه، رحنا عملنا معاه نفس الكلام. لو ما زال حاسه انه برضه ما فيش سيطره عليه، يبقى محتاج انه يعرض على طبيب نفسي علشان هياخد دواء لفرط الحركه مع باقي تعديل السلوك وباقي العلاج السلوكي التاني. استاذه شامية اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا دكتور، بس هخرج عن موضوع الحلقه دلوقتي.
اتفضل اتفضل يا اختي.
انا طالبه في ثانويه عامه من السنه اللي عدت. السنه اللي عدت كان حصل لي ارتباك نفسي وتعب نفسي، ما كنتش اصلا قادره اذاكر اصلا.
ايه التعب النفسي يا شيماء؟ يعني رحت لحد تم تشخيصه مثلا كتاب او غيره؟
لا ما رحتش انا، بس هو من الدراسه بس. يعني انا كنت مريت بمواقف الصراحه اثرت فيا نفسيا جدا، اثرت على دراستي. انا كنت متفوقه دراسيا اصلا، بس وصلت الثانويه عامه شيء تعبني جدا وخلاني مش طايقه الدراسه اصلا. بس فاثر فيا السنه اللي عدت وما قدرتش اخش امتحان. السنه دي برضو نفس الوضع، نفس الوضع، ما فيش جديد. مع اني كنت بادئه في البدايه كنت كويس خالص وكنت بذاكر، بس برضو جيت في الفتره الاخيره من اول شهر واحد ولحد الان مأثر علي نفسيا جدا ومش قادرة أذاكر خالص. وأنا بصراحة يعني مش عارفة أعمل إيه.
يا شيماء أنت من شهر واحد لغاية دلوقتي، وإحنا النهاردة 22/3، دخلنا في شهر و22 يوم أو شهرين و22 يوم كمان، ده بفرض أول واحد. ما حاولتيش تتحركي وتشوفي حالك وتحاولي تشوفي أي حد تعرضي نفسك عليه ربما يكون في درجة قلق أو خوف؟
لا أنا يا دكتور، أنا يا دكتور يعني مواصلة جهد، بجاهد نفسي قدر استطاعتي. يعني حتى لو كنت مغصوبة على الدراسة كنت بحاول، حتى بحفظ كلمات أنا وقاعدة أو بعمل أي شيء بقدر استطاعتي، بحاول محاولات كتير، بس ما فيش الانشراح الصدري للدراسة والقبول.
ماشي يا شيماء افهميني بس، ما هي الفكرة كلها يا بابا مسألة بس إنه لازم يكون في حد يساعدني أو حاجة تساعدني، بمعنى إن لو واحد مثلا رجله فيها إصابة انا محتاج اروح لدكتور عظام علشان يشوف ده شرخ ولا يعني كسر ولا ايه، هيعمل جبيره ولا هيعمل جبس ولا هيعمل ايه بالظبط علشان تقدري تمشي. انت بتتحملي على نفسك وتمشي على رجلك، رجلك الثانيه هتتعب. نفس الكلام برضه لما واحد يكون عنده درجه قلق او اكتئاب او خوف او وسواس وما يحاولش يعرض نفسه بحيث انه ياخد دواء خفيف او انه هو يحاول قدر المستطاع في برنامج نفسي علاجي معرفي كده، ها، مع علاج معرفي سلوكي او علاج عقلاني انفعالي نفسي، بحيث انه هو يقدر بمساعده اخر طبيب نفسي او معالج نفسي يقدر يتخطى ده. لكن انت بتتحملي على نفسك لدرجه انك بتفقدي طاقتك حتى الاخرى يعني، وفي نفس الوقت مع الوقت بتحبطي، فمع الوقت اكتر بتحاولي انك انت طاقتك تتسحب منك فبتكرهي المذاكره اكتر. انت علمي ولا ادبي؟
علمي.
علمي ايه؟
علم علوم.
طب في سته كنت جايبه كام يا شيماء؟
السنه اللي عدت
سنه سته كام في الميه تقريبا؟
مش فاكرة والله.
تالتة إعدادي طيب؟
والله مش فاكرة أنا آسفة، بس
يعني تالتة إعدادي 60 70 80 90
مش متذكرة وربي أنا آسفة والله.
من الأوائل يعني كام و90 ولا كام وكام؟
إيه؟
يعني من الأوائل اللي هو مثلا 95 مثلا؟
أيوة من الأوائل. أنا معايا شهادة تقدير كتير ومن الأوائل دايما. والسنة اللي عدت دخلت مادة فرنساوي كنت داخلها أصلا وكنت رايحة لأن أنا مش كنت ما كنتش قادرة أذاكر، وذاكرتها في آخر فترة في الامتحان نقصت فيها درجة.
طب هل أنت حاسة إنك أنت مخنوقة على طول مثلا أو بتعيطي؟
أيوة أنا ببكي كتير خالص، لأن كنت يعني كل بكاء إن أنا عايزة أذاكر بس في شيء صادمني.
طيب ما هو ده يا بابا قد يكون عشان ما ينفعش برضه أطلق تشخيصات على الهواء، درجة اكتئاب بتسحب طاقتك منك، بتحسسك بالحزن وفي نفس الوقت باليأس، وفي نفس الوقت تفكير سلبي بسبب مشاعر سلبية بسبب سلوك سلبي، إحساس بالوهن والضعف العام، إحساس بضعف الإرادة، فقدان الحماس والطاقة، فكل ده كفيل بأنه ينعكس على أنك ما تقدريش تعملي أي حاجة بالنسبة للمذاكرة. يبقى محتاج في الحالة دي الله يخليكي تعرضي نفسك على أي حد، هيبقى في جزء دوائي بسيط تمام، لان دي لخبطه في ماده اسمها سيروتونين دوبامين نورادرينالين تمام. هو انا كده ابقى مجنونه اطلاقا اطلاقا يا جماعه؟ يعني ان انا اعرض نفسي ده زي ضغط او سكر او قلب زي اضطرابات عاديه، بس بدل ما اتحطم وبدل ما اضيع وبدل ما زي ما انا بتكلم في اضطراب فرط الحركه، حاجه بسيطه جدا تحمي من حاجات كثيره جدا، بدل ما نضيع سنتين وناجل السنه الثالثه وممكن نضيع خالص، لا، يبقى اخد بالايسر والاسهل ان انا اعرض نفسي على حد هيشخص بشكل جيد، هيدي دواء بشكل جيد، وفي نفس الوقت يبقى أخذنا الدواء ده 25% فقط. في عندي برنامج بقى نفسي المفترض ان انت تلجئي له. انا عايز برضو لو في درجه قلق يعني انا عايزك في حلقه كنت عاملها قبل كده بعنوان علاج الاكتئاب، وفي حلقه تانية التخلص من المشاعر السلبيه، وفي حلقات بقى خاصة بالمذاكرة يعني امتحان بلا قلق للمذاكرة أسرار أعرفها لتتفوق، لماذا يرفض ابنك المذاكرة، كيف تذاكر، كل الحاجات دي، أو لماذا تذاكر عشان رفع الدافعية. يا شماء ادخلي شوف الحلقات دي واسمع الكلام اللي أنا قلته لك، بدل ما نضيع طول الوقت في ان احنا نشتكي خلاص، لا محتاجين ناخد خطوات نقول المشكلة هي، لا ما نقولش المشكلة هي، نقول الحل هو، والحل اللي أنا قلته لك إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة إيمان اتفضلي يا فندم.
أيوة مع حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
أيوة يا دكتور، أنا ابني عنده 6 سنين.
أيوة.
هو في كي جي 2 حاليا. بس ابني ده
لا حركته ولد زايدة. ولد 6 سنين؟
إيه؟
ست سنين ماله؟
حركته زايدة شوية.
تمام.
يعني هو في البيت شاب، يعني يقعد مثلا مش بيقعد، مش بيسمع الكلام، أنا وبابا مش مسيطرين عليه برضه. مثلا بروح الحضانة مش عايز يروح، مش عايز يعمل واجب، ودي درس يحفظ قرآن مش عايز برضو يحفظ، بيغلبني في الموضوع ده جامد يعني.
طيب
نعم
حضرتك ووالده انتم الاثنين مش قادرين تسيطروا عليه؟
يعني مش بيخاف مني برضو، مش بيخاف من ابوه، وانا بنسايسه وبنضربه، يعني صراحة حاولت معاه كل الطرق بس ما فيش فايدة، مش عارفة ادخله منين بالزبط.
طب هل مثلا هو في الطفولة مثلا هو بدري عن كده اتدلع زيادة؟
لا بجد مش متدلع، يعني مش كل
مش متدلع، يعني ما فيش تدليل زيادة؟ ما فيش تدليل زياده ولا حمايه زياده ولا كان في قسوه ضرب مثلا كتير؟
لا عادي، بس انا بالنسبه لي من صغره شويه كان مثلا لما بيعمل غلط حابه ان انا اعرف ان ده غلط ده صح بضربه كده يعني. طبعا والده كان بيجي يقول لي لا ما تعدلوش، مش ما تضربهوش، فمش عارفه ده الغلط فين صراحه.
طب احنا مش عايزين نختلف قدام بعض، يعني ما ينفعش حد يوجه التاني قدام حد، لازم نوحد الاسلوب يعني. تمام. طيب لما كان بيروح الحضانه، يعني هو النهارده 6 سنين، سن 4 و5 لما كان بيروح كان بيقول لك في الحضانه بيقعد ولا ما بيقعدش خالص؟
لا هو انا مش موجوده معاه بيقعد كويس، مش يعني مش شاب زي اطفال كتير في الحضانه.
طب
بس
كويس.
ان هو مثلا يعمل واجب مش رافض خالص انه يعمل واجب.
يبقى اذا انا ما عنديش دلوقتي، بص يعني لازم فرط الحركه يكون كل العوامل، عشان كده حضرتك قلتي حركته كتيره شويه مش كتير، وده بيبان باختبار فرط الحركه. طيب هل يبقى نخرج من الدايره دي ونتكلم في حاجه
ثانيه؟
يعني احنا دايما بنتكلم عن الدايره التربويه، يعني فكره ان انا بدلعه تدلع زايد فمش عنده قدره تحمل الاحباط والصبر على اي ترك البيت مثلا، او انه الحضانه بالنسبه له او المدرسه تبقى فيها واجبات وكذا، انا مش متعود على ان انا بصراحه اتحمل اي ضغوط، يعني ده مع الدلع الزايد او الحمايه الزايد، مع القسوة الزايدة بيبقى عدوان عليكم، يعني فكرة ان الام احيانا لما بتعمل يعمل معاها كده هي تضربه فهو يضربها بس بطريقة انه يرفض المدرسة. طيب او انه يبقى في درجة فرط حركة، وهنا بيبقى خلاص احنا قلنا انه لازم العوامل تكون مكتملة، طالما هو في الحضانة ما فيش مشكلة قوي وفي سيطرة عليه اذا ما عنديش مشكلة فرط حركة. يبقى ارجع للجزء المهم جدا، هل اتعمل له اختبار ذكاء قبل كده؟
لا مش عارفة ازاي بتعامل حتى يا دكتور.
طيب يهمني ان انا في البلد اللي انا فيها او المكان اللي انا فيه في مثلا كلية تربية، في مركز ارشاد تربوي، في مركز
في الارياف يعني،
مركز ذوي احتياجات خاصة، مركز كذا، يعني في بعض المراكز اللي ممكن يكون فيها بتعمل اختبار ذكاء واختبار فرط حركة بالمرة. يبقى اختبار الذكاء يجي يقول لي هي قدراته ايه بقى، هو رفض المدرسة ليه، علشان قدراته، هل ذكاؤه في المتوسط، يبقى دي قصة عناد. لو ذكائه من المتوسط فأعلى، يعني لو ذكائه من 90 على اختبار الذكاء فأعلى، يبقى دي قصة ايه، عناد طبيعي، ودي لها قصة تانية، يعني تعديل سلوك مع 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 تمام، او خوف مثلا من شيء معين، او قلق، او حد بيضربه جوه المدرسة، او الى اخره، يعني دي لها اسبابها. لما يكون بقى من 90 ل 80 برضه ما فيش مشكلة قوي، تحت المتوسط او اقل من المتوسط. المشكلة لما يكون 80 ل 70، هنا بيبقى بطيء تعلم، فبيحس انه اقل من اقرانه واقل من زمايله، وممكن يبقى عقله اصغر من سنه مثلا بسنه.
لا انا اللي انا ملاحظاه صراحه يا دكتور، معلش يعني عن
كلامك
يعني،
اتفضلي.
اللي انا ملاحظاه فيه يعني ان هو يعني لو ما بيحفظ الحاجه بيحفظها، وشايفه ان لما بيتقبل المذاكره بيبقى فيه قبول وبيحفظ وحلو يعني. انا اللي انا شايفاه من غير اختبار صراحه ان مخه كويس، بس ليه مش عارفه ان هو رافض المذاكره، مش حابب، مش عارفه صراحه. حتى في القرآن برضو بوديه درس قرآن، في حتى في نقطة كمان في القرآن يعني في الآيات كده يقولها غلط، يعني مثلا زي سورة الغاشية كده زي كل آية عاملة ناصبة، يقول عاملة ناصبة تسقى من عين أنية، يقول مش أنية آمية، ده برضو غلط يعني في إيه بالظبط ولا ده عادي؟
هو الشيخ اللي بيحفظ هو محتاج طبعا تكرار مع نطق واضح من الشيخ علشان هو يقلد النطق الواضح،
انا بعت كده
او
برضه
عندك
والله.
المعلم يعني الحصن المعلم للاطفال اللي هو جزء عامه برضه، واخد بالك؟
انا عندي والله، عندي على التليفون بتاعي برضه
كويس،
مشغله له
يبقى
وكده، مش
اذن هو
بشوف حتى
محتاج
المواجهه
انه
بصراحه.
يكررها حتى لو هو بيتحرك، يعني حتى لو هو بيلعب وانا مشغلها قدامه مره مع مره مع مره مع التكرار خلاص. لكن ما اضربوش مثلا عشان يقولها، هيقولها عكس اللي انا عايزه علشان يعاندني يعني. تمام، يبقى اذن دلوقتي هو طبعا في المفترض انه التعليم باللعب، التربيه باللعب، العلاج باللعب. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا لاعبه اولادكم لا سبع، يبقى خلال المرحله دي لازم يبقى في التعليم باللعب، بمعنى انه ما اضغطش عليه اكتر من ربع ساعه، اقصى على اقصى تقدير 10 دقائق ربع ساعه، حجزء المهمه وانا بذاكر له جزء 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 بهذا الشكل. انا بحتاج اروح المدرسه لو هو عنده رفض للمدرسه، يعني اروح اشوف ايه الاسباب اللي ممكن تكون، هل ممكن يكون في مدرس او مدرسه بيسبب مشكله، تسال الامهات، قد يكون المشكله دي عند ام تاني، عند ولد تاني تالت رابع، يبقى القصه قصه انه ممكن يكون حد في المدرسه عنده مشكله. سالتي القصه دي؟
بس هو اصلا يا دكتور في حضانه لسه في KG2 لسه، ما دخلش، ما كملش 6 سنين يعني.
نفس الكلام برضه يعني. لا اوكي تمام، كويس كويس انك انت
يعني انا
مدخله.
اصلا معاه في الحضانه، بس يعني يعني ما فيش ضرب، ما فيش عنف، الميس بتاعته كويسه جدا يعني، وكويسه معاه خالص صراحه. مش عارفه اعمل كده ليه. وبعدين لما انا ببقى معاه في مكان شغلته بتبقى زايده، مثلا هو مش معايا في المكان ده او مع حد تاني، بيبقى هادي خالص يعني، لدرجة إن هو بيبقى مكسوف يعني شوية.
طب هل ممكن يكون في درجة خوف أو قلق مثلا عنده؟
مش عارفة والله.
طيب أنا برضو نفس الكلام هينطبق برضو على إن أنا أروح الحضانة وأشوف هو دلوقتي ليه مش مقبل على المكان يا جماعة. أحيانا هو طبعا احنا عندنا مشكلة في الحضانات إنه برضو ما بيبقاش المنهج أو الأسلوب، أولا هو لقيته أصعب من مستوى العيال، ده رقم واحد، خاصة لو طفل عقله أصغر من سنه بسنة أو سنتين تبقى مشكلة تانية. عشان كده بيقول دخله متأخر، فبرافو عليكي هو كده داخل كويس على سن 5 كي جي 1، 6 كي جي 2 ممتاز ورائع جدا يعني. أشوف بقى المدرسين، هل هو مع كل المدرسين كده ولا مع مثلا مس دون مس تانية؟ تمام، ومقبل على مين؟ هل مثلا في حد بيضرب وهو عنده خوف فبيبقى أكثر واحد حساسية للخوف فبيخاف من الضرب فرافض المكان كله؟ تمام، هل مثلا في ولد تاني مثلا بيروح يضربه وهو خايف يتكلم لا تضربه مثلا جوه البيت؟ يبقى لازم اروح وادرس الموضوع جوه المكان اللي هو خايف منه. عارفه لو خايف من الشارع هدرس ده، لو خايف مثلا لما يروح عند تيتا هدرس ده، لو خايف من هدرس المكان. مهم جدا فكره انه الاقبال على المكان، يعني لو المكان مثلا تخيلي انه مثلا ترابيزات دائريه وبعدين لعب وبعدين مثلا مراجيح وبعدين عن طريق الكمبيوتر مره وبعدين عن طريق مثلا الصلصال مره وعن طريق اللعب بالعداد مثلا او بالخرز او بالرمله او مثلا كله العاب، تفتكري انه كان هيرفض المكان؟ مفيش حد بيضرب، كله بيلعب، حتى لو الطفل عنده فرط حركه بيعملوا مسابقات كده بيبقى حاسس ان هو الاول مش بيتضرب، لان البعض احيانا بيبقى هو شاطر بس الطريقه اللي بتتم التعامل معاه بيها خطا يعني. فاروح البيت المدرسه اشوف او الحضانه اشوف ايه المشكله بالتحديد، وبعدين ابدا اجزء المهمه بالنسبه له. وانصح حضرتك بحلقه كنت عاملها بعنوان كيف تهيئ طفلك لاستقبال الحضانه علشان نعيد المساله وكانه داخل من اول وجديد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا اختي ام يوسف، الله يبارك فيك.
الوقت حضرتك يا دكتور، معلش يعني اللي حضرتك قلت عليه من الاول كله ده عندي ابني كله. ان هو عنده فرط الحركه زياده جدا 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 جدا.
هو عنده كام سنه يا ام يوسف؟
عنده 9 سنين.
9 سنين، مع ان المفترض علميا يعني من بعد 7 الى 12 ده المفترض تكون المرحله الهادئه في عمر الطفل، مرحله الكمون او المرحله الهادئه، يعني المفروض تستمتع معاه بالمرحله دي. ما قبل 7 وما بعد 12 دي مرحله ثانيه. تمام؟ طيب في الحضانه في المدرسه بيقولوا على نفس الحركه؟
هو ما تقبلش يا دكتور، ما رضوش ان هم ياخدوه لان هو عنده فرط حركه شديد جدا جدا.
لا يعني ايه ما تقبلش؟
المس بتاعته رجعته الثانيه قالت لا، ايه المعامله معاه صعبه صعبه خالص، وبيضرب الاطفال، بياخد السندوتشات، بيقطع الكراسات، المعامله صعبه جدا جدا معاه.
عملتي له اختبار ذكاء قبل كده يا ام يوسف؟
ايوه عملنا له اختبار ذكاء، نزلت طلع 60.
طلع كام؟
60.
اه هو ده اللي انا طبعا بتكلم عليه، 60 يا اختي هنا يعني في الضعف العقلي البسيط. ماشي؟
طب معلش يا دكتور، الوقت احنا نعمل يعني مثلا يبقى علاجه ايه او نعمل معاه ايه؟
مظبوط. انت دلوقتي هتلاقيه مثلا يعني دايما ليه بتكلم على اختبار الذكاء، وبعدين فرط حركه شديد جدا جدا، ده مش فرط حركه بقدر ما هو ضعف عقلي تحت الايه ال70، يبقى ضعف عقلي من 70 ل 50، ضعف عقلي بسيط. يعني هتلاقي سنه 9 لكن غالبا هتلاقي عقله مثلا 5، يبقى في فرق 4 سنين، فهو مش قادر يتحمل المنهج. عشان كده اختبار الذكاء بيبصرني بيقول لي هو المنهج اللي يتحمله ايه. يبقى رقم واحد لو مع فرط حركه هيبقى في علاج دوائي لفرط الحركه، وبعدين هيبقى في علاج اسري عشان نفهم نحتويه ازاي وهنعمله على قدر عقله، وفي نفس الوقت هيبقى في علاج تعديل سلوك ليه، وهيبقى في تدريبات للثبات الحركي وتدريبات تنميه الانتباه والتركيز. بس اهم ما في الموضوع انه هيبقى في تدريبات او اخصائي تنميه مهارات هيشتغل معاه، مع اخصائي صعوبات تعلم اجمالا او بطء تعلم بهذا الشكل يعني، وفي نفس الوقت غالبا هحوله دمج. هتروح المدرسه وتسالي يعني ايه دمج، هيقولوا لك، وبعدين هياخدوا يعني هيبقى في خطوات معينه ويتحول دمج كده، هيبقى المساله بالنسبه له اخف شويه. للاسف وقت حلقتي انتهى، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.